أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا فيما استدل به الماتن على كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي هي، لا بما هي مرادة للفاظ والمتكلم والمستعمل. والدليل الأول الذي ذكره الماتن بهذا الصدد هو أن قصد المعنى بأنحائه هو من مقومات الاستعمال، فلا يمكن أخذه في المعنى المستعمل فيه. وفي الحقيقة جوهر هذا الدليل أوضحناه في بحث المعنى الحرفي. هناك قلنا بأن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي من مقومات الاستعمال ومن عوارض وطوارئ مرحلة الاستعمال، ولذلك لا يمكن أخذهما في المعنى المستعمل فيه اللفظ، لأنه يلزم من ذلك أخذ المتأخر في المتقدم رتبة، وهذا خلف. وكذلك هنا الكلام هو الكلام، إرادة المعنى من اللفظ أي الإرادة الاستعمالية التي قلنا أنها هي التي وقع الكلام في، أو وقعت الشبهة للبعض على حد تعبير الماتن في أخذها قيدا في المعنى الموضوع له، الإرادة في المعنى الموضوع له اللفظ والمستعمل فيه اللفظ. الإرادة الاستعمالية هي من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال، فأخذها قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ أو في المعنى الموضوع له اللفظ يلزم منه الخلف المحال، وهو أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة، أخذ ما هو من مقومات عالم الاستعمال في ماذا؟ في المعنى المستعمل فيه اللفظ، والذي هو متقدم رتبة على عالم الاستعمال. لذلك قال الماتن، قال: لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه، يعني يستحيل أن يكون من قيود المستعمل فيه المعنى المستعمل فيه اللفظ للزوم الخلف كما أوضحناه في مبحث المعنى الحرفي. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به الماتن. ولذلك نحن قلنا بأنه لو كان اللفظ موضوعا للمعنى بما هو مراد لللفظ للزم من ذلك خلاف حكمة الواضع، لأنه يلزم من ذلك أن يكون الواضع قد وضع اللفظ لمعنى لا يمكن استعماله فيه أصلا إلا بوجه يلزم منه الخلف المحال. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ساقه الماتن على هذا المدعى، وهو وضع الألفاظ للمعاني بما هي الدليل الثاني أنه لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، لكان المعنى الذي وضع له اللفظ متخصصا بخصوصية ذهنية، لأننا ذكرنا بالأمس أن الإرادة التي وقع الكلام في أنها قيد في المعنى الموضوع له اللفظ أم لا هي واقع الإرادة، وما هو إرادة بالحمل الشائع، لا مفهوم الإرادة وما هو إرادة بالحمل الأول. وواقع الإرادة، واقع الإرادة، الإرادة هي كيفية نفسانية، فإذا كان المعنى متقيد، إذا كان المعنى متقيدا بالإرادة، فإن هذا يعني أن المعنى قد تقيد بخصوصية ذهنية وبقيد لا وجود له إلا في أفق النفس، لأن الإرادة لا تنوجد إلا في أفق النفس، وهي كيفية نفسانية. فيلزم من أخذ الإرادة قيدا في الموضوع له أن تكون معاني الألفاظ متخصصة بخصوصية ذهنية ومتقيدة بقيد لا يوجد ولا يتحقق إلا في أفق النفس. ونحن قد مر معنا فيما سبق أنه إذا تقيد المعنى وتخصص بخصوصية ذهنية فإنه لا ينطبق على ما في الخارج إلا بالتجريد، ولذلك لو كانت الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له، ففي مثل زيد قائم لا تنطبق هذه القضية وهذه الجملة على ما في الخارج إلا بالتصرف بماذا؟ إلا بالتصرف بأطرافها. يعني لابد من تجريد زيد من هذه الخصوصية الذهنية التي هي الإرادة في مرحلة الاستعمال، ولابد من تجريد قائم من الخصوصية الذهنية التي هي الإرادة في مرحلة الاستعمال، حتى يمكن عند ذلك انطباق زيد قائم على ما في الخارج، وتمكن حكاية جملة زيد قائم عن ما في الخارج. فإذا يلزم من كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة أن لا يمكن انطباقها على الخارج إلا بالتصرف في أطرافها وتجريد هذه الأطراف من وعليكم السلام ورحمة الله وتجريد هذه الأطراف من الخصوصية الذهنية التي تخصصت بها. مع أننا نجد من أنفسنا أننا نستعمل هذه الجمل في مقام الحكاية عن الواقع الخارجي من دون أي تصرف بأطرافها، ولا نجد لحديث التجريد عينا ولا أثرا في ماذا؟ في استعمالنا لهذه الجمل، مما يكشف أن هذه الألفاظ لم توضع للمعاني بما هي مرادة، بل وضعت للمعاني بما هي. لذلك قال المتن هذا مضاف. يعني الدليل الأول هو ماذا؟ الدليل الأول هو استحالة، الدليل الأول على استحالة كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة أن الإرادة الاستعمالية من مقومات عالم الاستعمال، فلا يمكن أخذها في المعنى المستعمل فيه للزوم الخلف. الدليل الثاني هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف، الأطراف اللي هن الموضوع والمحمول، ألفاظ الأطراف أي الألفاظ الدالة على الموضوع والمحمول، مع أنه لو كانت أي الألفاظ موضوعة لها أي للمعاني بما هي مرادة لما صح الحمل والإسناد والحكاية عن الخارج بدونه، أي بدون التصرف في ألفاظ الأطراف، لما مر معنا أيها الأخوة الكل العقلي لا وجود له إلا في الذهن الذي ينطبق على ما في الخارج هو الكل الطبيعي أي الماهية بما هي هي، المعنى بما هو هو ينطبق على ما في الخارج، زيد الموجود في الخارج ينطبق عليه معنى زيد بما هو هو، أما المعنى بما هو متقيد ومتخصص بخصوصية ذهنية فلا يمكن أن ينطبق على ما في الخارج إلا بالتجريد. لذلك قال مع أنه لو كانت أي الألفاظ موضوعة لها أي للمعاني بما هي مرادة لما صح أي الحمل والإسناد والإخبار عما في الخارج بدونه، أي بدون التصرف في ألفاظ الأطراف. بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم، في زيد قائم المحمول على زيد والمسند إليه أي والمسند إلى زيد في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان، لأنه لو كان المحمول على زيد هو القيام بما هو مراد فالقيام بما هو مراد لا ينطبق على القيام الخارجي إلا بالتجريد، ولو كان المسند إلى زيد هو الضرب بما هو مراد فالضرب بما هو مراد والمتقيد بالإرادة لا ينطبق على الضرب الخارجي إلا بالتجريد، فضلا عن أن الموضوع لو كان هو زيد بما هو مراد فإن زيد بما هو مراد لا ينطبق على زيد الخارجي إلا بالتجريد. يعني المسألة ليست في طرف المحمول فقط بل في طرف الموضوع أيضا كما سيشير الماتن نفسه فيما يأتي. بل والمسند إليه لا والمسند إلى زيد ما أسند إلى زيد
بتعريف قوله هو نفس القيام والضرب،
بل الضرب أسند إلى زيد أم لا في جملة ضرب زيد أسند، لذلك أنا أرجعت الضمير في إليه إلى زيد والمسند إليه أي والمسند إلى زيد في ضرب زيد مثلا هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان. كيف استكشفنا أن لفظ قائم ولفظ ضرب موضوعان للضرب والقيام بما هما هما لا بما هما مرادان؟ استنتجنا ذلك من خلال أننا لا نجد في أنفسنا عندما نقوم بعملية الحمل والإسناد والإخبار عن ما في الخارج، لا نجد في أنفسنا لحديث التجريد والتصرف في أطراف القضية عينا ولا أثرا، مع أن هذه الألفاظ لو كانت موضوعة للمعاني بما هي مرادة لما صح حملها وإسنادها والحكاية بها عما في الخارج إلا بتجريد أطرافها عن الخصوصية الذهنية التي تخصصت بها. هذا هو الدليل الثاني. أما الدليل الثالث أيها الإخوة الذي استدل به الماتب فهو أنه لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة لكان وضع الألفاظ كافة من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. لماذا؟ لأن الإرادة كما قلنا خصوصية ذهنية يتخصص بها المعنى ويصير بسببها جزئيا، فلو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة الخصوصيات الإرادات الاستعمالية لا متناهي ولا يمكن للواضع أن يلحظها بنفسها لأن هذه الإرادات الاستعمالية غير متناهية، فلا شك أنه حين يضع اللفظ للمعنى المراد بالإرادة الاستعمالية يلحظ الإرادات الاستعمالية اللامتناهية من خلال عنوانها الحاكي عنها، من خلال عنوانها العام الحاكي عنها. فيقول مثلا وضعت لفظ الماء لمعنى الماء للسائل المعروف المراد بالإرادة الاستعمالية، فإذا بما أن الإرادات الاستعمالية التي تتعلق بالمعنى لا متناهية فلا يمكن للواضع أن يلحظها بنفسها، فإنه يلحظها بعنوانها العام الحاكي عنها ويضع اللفظ للمعنى المراد بالإرادة الاستعمالية من خلال هذا العنوان العام الحاكي عن الإرادات الاستعمالية اللا متناهية، فيصير وضع الألفاظ لمعانيها من أي قبيل؟ من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. جزئيات غير متناهية، خصوصيات غير متناهية يلحظها الواضع من خلال عنوانها العام الحاكي عنها ويضع اللفظ لهذه الجزئيات والخصوصيات اللامتناهية. وما المحذور في ذلك؟ العلماء كافة أيها الإخوة التزموا بماذا؟ التزموا بوقوع الأقسام الثلاثة، أو لا أقل التزموا بوقوع القسمين الأولين من الأقسام الثلاثة الممكنة للوضع، لأننا ذكرنا أن الأقسام الممكنة للوضع هي الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص. القسمان الأولان كافة القسمان الأولان من الأقسام الممكنة كافة العلماء التزموا بوقوعهما في أسماء الأجناس وفي الأعلام الشخصية، مع أنه لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة لما كان هذان القسمان واقعين، ولم حصر الوضع في كافة الألفاظ لم حصر في القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص. فنفس التزام العلماء بوقوع القسمين الأولين يكشف أنهم بارتكازهم يعتقدون أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي لا بما هي مرادة، إذ لو كانت موضوعة للمعاني بما هي مرادة لما كان القسمان الأولان واقعين. فهذا الالتزام منهم في مبحث أقسام الوضع، هذا الالتزام منهم بوقوع الوضع العام والموضوع له العام والوضع الخاص والموضوع له الخاص إن دل على شيء يدل على أنهم بارتكازهم يرون أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي، وإن عرضت شبهة لبعضهم وأدت بهم إلى الالتزام بأنها موضوعة للألفاظ بما الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة. لذلك قال مع أنه، هذا الدليل الثالث، مع أنه يلزم من وضع الألفاظ للمعاني بما هي مرادة يلزم ماذا؟ يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما والموضوع له خاصة لمتان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، وإرادة اللافظ هي خصوصية ذهنية توجب تخصص المعنى وجزئيته، والإرادات الاستعمالية لا متناهية فتلحظ من خلال عنوانها العام فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصة. قال فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه، يعني لا مجال أن يأتي قائل ويقول لا ما يلزم الوضع العام والموضوع له الخاص، لأن الإرادة المبحوث عن أنها أخذت قيدا في الموضوع له أم لا هي مفهوم الإرادة، ومفهوم الإرادة مفهوم كلي، فحتى لو تقيد المعنى بهذا المفهوم الكلي يبقى الوضع عاما والموضوع له عاما. نقول لا أحد يتوهم أن ماذا أن المتنازع فيه هو أخذ مفهوم الإرادة قيدا في المعنى، المتنازع فيه هو أنه هل أخذ واقع الإرادة قيدا في المعنى أم لا، وواقع الإرادة خصوصية ذهنية جزئية لا وجود لها إلا في أفق النفس فتوجب تخصص المعنى وجزئيته. لذلك قال فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه، كما لا يخفى عندما نبحث هل اللفظ موضوع للمعنى بما هو مراد، يعني بما هو ماذا تعلقت به حقيقة الإرادة وتعلق به واقع الإرادة، لا أنه تقيد بمفهوم الإرادة وما هو إرادة بالحمل الأولي. لا أحد يتوهم أن هناك من يقول أن لفظ زيد وضع لزيد المتقيد بمفهوم الإرادة، لا، لزيد بما هو مراد واقعا لللفظ. لذلك قال كما لا يخفى. فإذا الدليل الثالث كيف يدل على المدعى؟ نفس التزام العلماء بوقوع القسمين الأولين، أي الوضع العام والموضوع له العام والوضع الخاص والموضوع له الخاص، يكشف أنهم بارتكازهم يعتقدون بوضع الألفاظ للمعاني بما هي هي، وإن عرضت شبهة لبعضهم أدت بهم إلى الالتزام وضعها للمعاني بما هي مراد. قال وهكذا الحال في طرف الموضوع. هذه الجملة أيها الإخوة راجعة إلى الدليل الثاني، ولذلك كان الأولى بالماتن أن يذكرها عقيب الدليل الثاني مباشرة، أما إيرادها عقيب الدليل الثالث فيوجب التشويش. وهكذا الحال في طرف الموضوع، الدليل الثاني ماذا كان أيها الإخوة؟ لو أن الألفاظ وضعت للمعاني بما هي مرادة للزم التجريد في أطراف القضية، ولا نجد لحديث التجريد عينا ولا أثرا في استعمالاتنا. أطراف القضية هي المحمول والموضوع، الماتن مثل على المحمول فقط، قال بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم، والمسند إليه والمسند إلى زيد في ضرب زيد، مثل إلى المحمول فقط. يريد أن يقول للزم التجريد ليس فقط في طرف المحمول بل في طرف الموضوع أيضا، يعني كذلك الموضوع الذي هو زيد لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة للزم التجريد في طرف الموضوع أيضا. فهذه الجملة ينبغي أن تكون عقيب الدليل الثاني مباشرة، يعني العبارة تصير هكذا بداهة أن المحمول على زيد في زيد عفوا، مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه، بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم والمسند إليه في ضرب زيد هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادا، وهكذا الحال في طرف الموضوع. ينبغي أن تلحق هذه الجملة وهذه العبارة بالدليل الثاني، إيرادها بعد الدليل الثالث مع كونها مرتبطة بالدليل الثاني يلزم منه التشويش. على كل حال هذه هي الأدلة الثلاثة التي استدل بها الماتن على أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي هي لا بما هي مرادة. الآن انتقل الماتن إلى مرحلة أخرى من البحث، وهي تبرئة ساحة العلمين الشيخ الرئيس ابن سينا والمحقق الخواجة نصير الدين الطوسي، تبرئة ساحتهما مما نسب إليهما من أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة. الأصل أيها الإخوة فيما نسب إلى العلمين من أنهما يقولان بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، الأصل في ذلك عبارة للشيخ الرئيس في الشفاء، وعبارة للمحقق الطوسي في شرح الإشارات، هاتان العبارتان هما الأصل فيما نسب إلى هذين العلمين من قولهما ماذا؟ من قولهما بماذا؟ بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة. للأسف أنا كنت هيأت العبارتين وطبعت الدرس على الكمبيوتر، ولكن في الصباح كانت الكهرباء مقطوعة طوال الوقت ما تمكنت من إحضار العبارة. ولكن كان ادعى ان مراد العلمين من كون الالفاظ لا تدل على معانيها الا اذا كانت هذه المعاني مرادة لللافظ، منظور هذان العلمان في هذه العبائر الى ماذا؟ الى الدلالة التفهيمية لا الى الدلالة التصورية لللفظ، وإلا فإنه لا يليق بشأن هذين العلمين أن يلتزم بأن الألفاظ وضعت للمعاني بما هي مرادة، بحيث إنه لا يكون لللفظ دلالة تصورية على معنى إلا إذا كان هذا المعنى مرادا من اللفظ عند المتكلم. فإذا الماتن اعتبر أنه كلام العلمين إما هو ظاهر في أنهما يتكلمان في مقام الدلالة التفهيمية، وإذا لم يكن ظاهرا في ذلك فلا بد من صرفه إلى هذا المعنى، لأن المعنى الأول وهو الالتزام بعدم دلالة الألفاظ دلالة تصورية على معانيها إلا إذا كانت مرادة لللافظ والمستعمل، هذا لا يليق بشأن العلمين. نحن ذكرنا في الدرس السابق أيها الأخوة أن اللفظ له ثلاث دلالات: الدلالة التصورية التي هي بمعنى الانتقال من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، والدلالة التفهيمية التي هي بمعنى واللي هي دلالة تصديقية والتي هي بمعنى تصديق السامع بأن المتكلم أراد من استعمال اللفظ ومن إطلاق اللفظ اختار المعنى في ذهنه وتفهيم السامع هذا المعنى. والدلالة الثالثة هي الدلالة على المراد الجدي بمعنى تصديق السامع بأن المتكلم إنما فهمه هذا المعنى لأنه يريده جدا. واضح الكلام؟ البحث أن كلام العلمين ناظر إلى الدلالة التصورية لله أو إلى الدلالة التفهيمية. مدعى الماتن أن كلام العلمين إما ظاهر في النظر إلى الدلالة التفهيمية، أو إذا لم يكن ظاهرا في ذلك فلا بد من صرف كلامهما إلى هذه المرحلة وهي مرحلة الدلالة التفهيمية، لأنه لا يليق بشأن هذين العلمين أن ننسب إليهما أنهما ينكران الدلالة التصورية للألفاظ على معانيها ما لم يكن المعنى مرادا من اللفظ عند المتكلم، إذ الدلالة التصورية تتحقق حتى لو لم يكن اللفظ مرادا حتى لو لم يكن المعنى مرادا من اللفظ عند المتكلم، لأننا ذكرنا فيما سبق أنه حتى لو صدر اللفظ من غير ذي شعور ومن غير ذي إرادة، بل حتى لو كان اللفظ صادرا من استقاط حجرين، فإن الذهن ينتقل من ماذا؟ من تصور اللفظ إلى تصور المعنى. نعم في مرحلة الدلالة التفهيمية، في مرحلة الدلالة التفهيمية دلالة اللفظ على ماذا؟ دلالة اللفظ على أن المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى وإختار هذا المعنى في الذهن، هو فرع أن يكون المتكلم في الواقع أراد من إطلاق اللفظ تفهيم المعنى وإختار المعنى. يعني صحيح الدلالة التفهيمية لللفظ تتوقف على ماذا؟ على أن يكون المتكلم أراد إختار المعنى من خلال إطلاق اللفظ. هذا التوقف توقف عالم الإثبات على عالم الثبوت، وتوقف الكاشف على المنكشف. لا يمكن للسامع أن يستكشف أن المتكلم أراد تفهيم المعنى ما لم يكن المتكلم في الواقع حين أطلق اللفظ أطلقه لأجل إخفار المعنى وتفهيم المعنى للسامع. يعني ما لم يكن هناك إرادة، ما لم يكن المتكلم أراد المعنى من الله، لا يمكن أن يستكشف السامع ماذا؟ أن المتكلم أراد تفهيم المعنى وأراد إخفار المعنى في ذهنه. فإذا في مرحلة الدلالة التفهيمية، نعم صحيح الدلالة التفهيمية تتوقف على الإرادة من المتكلم، على الإرادة الاستعمالية من المتكلم، ولكنها تتوقف عليها توقف عالم الإثبات على عالم الثبوت، توقف الكاشف على المنكشف. أما في مرحلة الدلالة التصورية فالماتن يقول لا مجال لتوهم كون الدلالة التصورية متوقفة على إرادة المتكلم، إذ الدلالة التصورية تتحقق حتى لو صدر اللفظ من متكلم غير ذي شعور وغير ذي إرادة كالنائم مثلا، أو حتى لو صدر من جماد كالتقاطه حجرين. لذلك خلاصة الكلام، إما أن كلام العلمين ظاهر فيما ادعاه الماتن، وإذا لم يكن ظاهرا فيما ادعاه فلا بد من صرف كلامهما إلى مرحلة الدلالة الاستعمالية، وصرف عن مرحلة الدلالة التصورية، لأنه لا يليق بشأنهما الالتزام بتوقف الدلالة التصورية على الإرادة. هذا خلاصة ما أراد الماتن أن يقوله. قال وأما ما حكي عن العلمين، الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا والمحقق الطوسي الخواجة نصير الدين الطوسي، وكلاهما من أئمة أهل المعقول أيها الأخوة، من أئمة أهل المعقول. وأما ما حكي عن العلمين من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة. قطعا ليس نظر هذين العلمين إلى مرحلة الدلالة التصورية لللفظ، وليس نظرهما إلى أن الألفاظ وضعت للمعاني بما هي مرادة، وبالتالي الألفاظ لا تدل على معانيها دلالة تصورية إلا إذا أراد المتكلم باللفظ أراد المعنى من اللفظ. ليس نظرهما إلى هذه المرحلة قطعا، ليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل. بعض الأفاضل المراد به صاحب الفصول، فإنه حمل كلام العلمين على ماذا؟ على مرحلة الدلالة التصورية. بل ناظر، بل هو يعني ما حكي عنهما ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية لا بالدلالة التصورية. أي دلالة تصديقية؟ بالدلالة التصديقية الأولى التي اصطلحنا عليها بالدلالة التفهيمية. بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها بالإرادة الاستعمالية، بالإرادة التفهيمية مو بالإرادة الجدية. لم يتوهم أحد أن الألفاظ موضوعة لمعانيها المرادة بالإرادة الجدية، وسأوضح السر في ذلك في نهاية البحث إن شاء الله تعالى. فالكلام هنا في مرحلة الدلالة التفهيمية، والكلام في الإرادة الاستعمالية التفهيمية، أي كونها مرادة للافظها بالإرادة الاستعمالية التفهيمية. نعم، هذه الدلالة تتبع إرادتها منها، أي تتبع ماذا؟ تتبع إرادة المعاني بالإرادة التفهيمية من الله، وتتفرع عليها هذه الدلالة التفهيمية، تتفرع على الإرادة الاستعمالية التفهيمية تفرع مقام الإثبات، وتتفرع ويتفرع عليها تبع يعني تتبع إرادتها منها وتتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت، وتفرع الكشف على الواقع المنكشف. لف ونشر مرتب أيها الأخوة. قال هذه الدلالة تتبع الإرادة الاستعمالية وتتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت، رجع لقوله تتبع إرادتها منها، تتبع إرادتها منها عفوا، وتفرع الكشف على الواقع المنكشف، رجع إلى قوله وتتفرع عليها. فإذا خلاصة الكلام، دلالة اللفظ على أن هذا المعنى مراد للمتكلم، أليس فرع أن يكون المتكلم حين أطلق اللفظ أراد منه المعنى بالإرادة الاستعمالية؟ بلا شك، مقام الإثبات يتفرع على مقام الثبوت، مقام الكاشف يتفرع على المنكشف والمكشوف. يا إخوان، هل يمكن أن نستكشف أمرا لا وقوع له ولا ثبوت له في الواقع؟ ما ممكن. دائما مقام الإثبات متفرع على مقام الثبوت، مقام الكاشف متفرع على مقام المنكشف، ف فالماتن يريد أن يقول نعم في مرحلة الدلالة التفهيمية لا تتحقق الدلالة التفهيمية إلا إذا كان المتكلم عندما أطلق اللفظ أراد منه المعنى بالإرادة الاستعمالية التفهيمية. لذلك قال أنها تتفرع عليها تتبعها تبعية مقام الإثبات للثبوت وتتفرع تفرع عالم تفرع الكشف على الواقع المكشوف. فإنه والآن يوضح أكثر المثل، فإنه لولا الثبوت في الواقع، يعني لولا أن المتكلم في الواقع أراد المعنى من اللفظ بالإرادة الاستعمالية، لولا الثبوت في الواقع أي لولا ثبوت الإرادة الاستعمالية من المتكلم في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال. أنا كسامع كيف أستكشف أن المتكلم أراد تفهيم المعنى ما لم يكن المتكلم في الواقع أراد المعنى من اللفظ؟ أنا كسامع كيف أثبت أن المتكلم أراد تفهيم المعنى ما لم يكن المتكلم في الواقع أراد من اللفظ المعنى بالإرادة الاستعمالية؟ لذلك قال لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال، ولذا لا بد أي في تحقق الدلالة التفهيمية من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة. شو يعني بصدد الإفادة؟ يعني هو يطلق الألفاظ لا لأجل تجربة صوته بل لأجل إفادة المعنى وإختار المعنى في ذهن السامع. لذا لا بد في تحقق الدلالة التفهيمية من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة. يعني لأجل إثبات أن المتكلم أراد تفهيم المعنى وأراد إختار المعنى لابد من إحراز أن المتكلم أطلق اللفظ لا في مقام تجربة صوته بل في مقام أطلق اللفظ وكان في مقام إفادة المعنى وتفهيم المعنى، أي أن المعنى مراد من اللفظ بالإرادة الاستعمالية، وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة لو لم يكن المتكلم في مقام اختار المعنى بإطلاقه لللفظ، لو لم يكن في مقام تفهيم المعنى بل كان في مقام تجربة صوته مثلا، هل يكون لكلامه دلالة تفهيمية؟ لا، يكون لكلامه دلالة تصورية فقط. إذا أنا سمعت شخصا يقول ائتني بماء بطريقة ملحنة، يعني مو بهذه الكيفية، بكيفية مصحوبة باللحن، وعلمت أنه يتلفظ بهذه الألفاظ لأجل أن يجرب حنجرته ويجرب صوته، هنا هل يتحقق لكلامه دلالة تفهيمية؟ لا، تتحقق الدلالة التصورية. نعم أنتقل من سماع الألفاظ إلى تصور معانيها، ولكن دلالة تصديقية تفهيمية بمعنى تصديقي بأنه أراد تفهيم المعنى، هذا لا يحصل. لماذا لا يحصل؟ لأنه هو كمتكلم في الواقع لم يرد المعاني من الألفاظ. واضح الكلام؟ قال وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة، وإن كانت له دلالة تصورية صحيح، إذا لم يكن المتكلم في مقام الإفادة والتفهيم يكون لكلامه دلالة تصورية، ولكن لا يكون لكلامه دلالة تفهيمية أصلا. وإن كانت له الدلالة التصورية، أي معنى الدلالة التصورية أي كون سماعه موجبا لإختار معناه الموضوع له قطعا، حتى المغني عندما يكون في مقام تجربة صوته الألفاظ التي يستعملها لها دلالة تصورية، ننتقل من تصورها إلى تصور المعنى، بس لا يكون لها أي دلالة تفهيمية فضلا عن أن تدل على المراد الجدي. دلالة تفهيمية ليس لها، لماذا؟ لأنه ليس في مقام الإفادة، لم يستعمل اللفظ في مقام إختار المعنى، في مقام تجربة صوته، والدلالة التفهيمية تتفرع على الإرادة الاستعمالية، تفرع الكاشف على المنكشف، ومقام الإثبات على مقام الثبوت. قال أي كون سماعه موجبا لإختار معناه الموضوع له ولو كان من وراء الجدار أو من لفظ بلا شعور واختيار، أو من لفظ بلا دلالة تصورية. ماذا تتحقق؟ حتى لو صدر اللفظ من لفظ بلا شعور وبلا اختيار، بل حتى لو صدر من جماد فإن الدلالة التصورية تتحقق. خلاصة الكلام أيها الأخوة، خلاصة الكلام أن الماتن ابن سينا والمحقق الطوسي قالوا بأن الألفاظ لا تدل على معانيها إلا إذا كانت هذه المعاني مرادة من اللفظ عند اللافظ والمتكلم. هذه العبارة من العلمين البعض حملها على ماذا؟ على أن منظورهما إلى مرحلة الدلالة التصورية، وأن منظور العلمين أن الدلالة التصورية لا تتحقق إلا إذا كانت المعاني مرادة للافظ الألفاظ، وبالتالي تصير الإرادة قيدا في المعنى الذي وضع له اللفظ. الماثل رفض هذا الحمل، قال لأنه غير ظاهر من كلامهما، أو إذا كان ظاهرا من كلامهما بتوان فلا بد من ماذا؟ فلا بد من صرف كلامهما عن مرحلة الدلالة التصورية إلى مرحلة الدلالة التفهيمية، لأن حمل كلامهما على أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، وعلى أن الدلالة التصورية تتوقف على إرادة المعنى من اللفظ، حمل له على معنى لا يليق بشأنهما وبمقامهما العلمي. فأرجع كلام العلمين إلى مرحلة الدلالة التفهيمية وصرفه عن الدلالة التصورية. هل كلام العلمين ظاهر في ماذا؟ إذا لابد من نقل نص عبارتي هذين العلمين حتى نرى أنه كلامهما ظاهر في مرحلة الدلالة التصورية أو في مرحلة الدلالة التفهيمية. واضح الكلام؟ وأما أنه إذا كان كلامهما ظاهرا في مرحلة الدلالة التصورية فلا بد من صرفه إلى مرحلة الدلالة التفهيمية لأن المعنى الأول لا يليق بشأنهما ومقامهما العلمي، فهذا أمر لا نوافق عليه. مهما كان لابن سينا والمحقق الطوسي شأن ومقام علمي رفيع، ولكن بالنهاية نحن لا ندعي لأمثال هؤلاء العظماء العصمة، لا ندعي لأمثال هؤلاء العظم مثلا العصمة. مثلا ابن سينا في فلسفي ينكر علم الله عز وجل بالجزئيات، ما بقدر أنا إجي أدعي أنه لا، هذا لا يليق بشأنه ومقامه العلمي فلابد أن أتأول عبارته بمعنى آخر. لا، كل العلماء رفضوا هذه النظرية من ابن سينا، وعرضت له شبهة، عرضت له شبهة جعلته ينكر أو أنه يدعي أن علم الله بالجزئيات من خلال الصور المنطبعة. المهم عنده رأي في مجال علمه تعالى، رأي مرفوض برهانا ومرفوض بحسب الأدلة النقلية الوردة عندنا، ولكن التزم به لشبهة عرضت له. وكذلك كثير من الأعاظم ومن رموز عالم الفلسفة وعالم المنطق وعالم المعقول التزموا بالتزامات لا يمكن الالتزام بها لمتشرع، ونحن لا ندعي لهؤلاء العصمة. لذلك إذا كان كلام ظاهر في مرحلة الدليل التصوري فلا بد من ماذا؟ لا بد من مخالفتهما، لا أنه لا بد من صرف كلامهما إلى مرحلة الدليل التفهيمي. هذا أولا. ثانيا هذا فضلا عن ماذا؟ عن أنه حتى لو كان كلامهما ظاهرا في مرحلة الدليل التصوري هناك وجه معقول يحمل عليه كلامهما في مرحلة الدلالة التصورية. هناك وجه معقول، يعني في نهاية البحث سنثبت إن شاء الله أن دعوى أن الألفاظ وضعت للمعاني بما هي مرادة دعوى معقولة ويمكن قبولها، وليست محالة كما أراد الماثل رحمة الله عليه أن يثبت أنه يستحيل أن تكون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة. لا، لها وجه معقول ويمكن أن تكون هي الصحيح في المقال كما سنبين إن شاء الله. على كل حال نترك هذه الأمور إلى نهاية البحث. الآن بعد أن حمل الماتن كلام العلمين على مرحلة الدلالة التفهيمية قال إن قلت، يعني يمكن أن تشكل علينا، إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ، والقطع بلا بما ليس مراد، أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد. يعني يلزم على كلامك أيها الماتن، يلزم على قولك أن الدلالة التفهيمية تتوقف على إرادة المتكلم أن يكون أراد المعنى من اللفظ، يلزم أن لا يكون هناك دلالة في صورة الخطأ. في صورة الخطأ يعني الماتن بدل أن يقول كتاب الجواهر بمئة، بدل أن يتلفظ بكلمة الجواهر أخطأ، قال كتاب الكفاية بمئة. بدل أن يقول كتاب الجواهر بمئة قال كتاب الكفاية بمئة. فهنا المعنى الظاهر من كلام المتكلم ليس مرادا له، مراد له ليس مراد له. المعنى الظاهر من كلام المتكلم وما تدل عليه الألفاظ بالدلالة التصورية ليس مرادا للمتكلم بالإرادة الاستعمالية التفهيمية، لأنه هو في الواقع يريد أن يخبر عن قيمة كتاب الجواهر، ولكن سبق إلى لسانه كلمة الكفاية، السامع يتبادر إلى ذهنه معنى كتاب الكفاية وأنه بما على مستوى الدلالة التصورية. على مستوى الدلالة التفهيمية ينبغي أن لا يكون هناك دلالة تفهيمية للكلام هنا. لماذا؟ لأن المعنى الظاهر من كلامه غير مراد له بالإرادة الاستعمالية التفهيمية. ما هو مراد له بالإرادة الاستعمالية التفهيمية ليس ظاهرا من كلامه وليس مدلولا لكلامه تصورا، وما هو مدلول لكلامه تصورا ليس مرادا له بالإرادة الاستعمالية التفهيمية. هذه في صورة خطأ المتكلم. خب في صورة ماذا؟ القطع بما ليس مرادا. أحيانا يتكلم المتكلم بكلام ولكن السامع يفهم كلام المتكلم خطأ، كما في كلام العلمين أيها الإخوة. الماتن يدعي أن كلام العلمين ناظر إلى مرحلة الدلالة التصورية ويقول أن صاحب الفصول فهم خطأ، فهم كلام العلمين بأنه ناظر إلى مرحلة الدلالة التفهيمية. فأحيانا يتكلم المتكلم بكلام يكون ظاهرا في معنى معين ولكن السامع يقطع بمعنى آخر غير مراد للمتكلم. ففي صورة القطع بخلاف المراد هنا ينبغي أن لا يكون هناك دلالة تفهيمية أيضا، لأن المعنى الذي فهمه السامع وقطع به السامع ليس مرادا بالإرادة الاستعمالية التفهيمية للمتكلم، والمعنى المراد بالإرادة الاستعمالية التفهيمية للمتكلم لم يفهمه السامع ولم يستكشفه السامع. ففي أمثال هذه الموارد ينبغي الالتزام بعدم وجود دلالة تفهيمية، بعدم وجود دلالة تفهيمية. الماتن يقول هذا ليس إشكال، هذا نلتزم به. نعم في هذه الموارد لا يكون هناك دلالة، معنى الدلالة هي الهداية الاهتداء إلى الواقع، بل يكون هناك غواية وضلالة وليست دلالة. هذا عند في صورة خطأ المتكلم وإراده لفظا سهوا مكان لفظ آخر، أو في صورة فهم السامع معنى خلاف المعنى الذي أراده المتكلم، هنا لا يوجد دلالة وإنما غواية وضلالة يتوهمها السامع أنها دلالة، وإلا هو لم يهتدي إلى الواقع، لم يهتدي إلى الواقع وإنما ضل السبيل، ولكن يتوهم أنها دلالة ولكنها في الواقع غواية وضلالة. بل يا أخوان نحن سبق في منطق المظفر أن ذكرنا أن دلالة الألفاظ على معانيها كدلالة إشارات السير على معانيها دلالة وضعية، صحيح أم لا؟ غاية ما في الأمر، في الألفاظ الدال لفظ دلالة لفظية، في إشارات السير ليس الدال لفظا دلالة وضعية غير لفظية، الألفاظ دلالة وضعية لفظية. الآن إذا في إشارة موجودة في هذا المكان، إشارة موجودة في هذا المكان، نظرت إلى الإشارة فاعتقدت خطأ أنها تقول ماذا؟ أنها تقول مسموح الالتفاف، ولكن في الواقع هالإشارة في موضوع للدلالة على منع الالتفاف، فهل في الواقع تحققت الدلالة أم تحققت الغواية والضلالة؟ تحققت الغواية والضلالة، لأني فهمت خطأ الإشارة سألتف من هذا المكان وسأتعرض إلى ماذا؟ إلى الملاحقة القانونية وإلى الجزية القانونية، لأنني فهمت دلالة هذا الرمز فهمتها خطأ. فما حصل في الواقع ليس الدلالة، ما حصل في الواقع هو الغواية والضلالة، وأنا اعتقدت أنها دلتني على الواقع، بالواقع ما حصلت الدلالة إلى الواقع، حصلت الغواية والضلالة. كذلك في الألفاظ، لذلك قال إن قلت على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ، عند خطأ المتكلم. والقطع بما ليس مراد، لأنه إذا أخطأ المتكلم، إذا أخطأ المتكلم وأورد لفظا مكان لفظ، فأنا سوف ماذا؟ سوف أفهم معنى بالواقع ليس هو مرادا، ليس هو مراد للمتكلم أو ليس هو مرادا للمتكلم. إذا قال المتكلم هكذا الجواهر، الكفاية بمئة، وهو أراد أن يبين سعر الجواهر وجاء بلفظ الكفاية سهوا، عند ذلك أنا سأقطع بأن ثمن كتاب الكفاية 100، مع أنه بالواقع ثمنه ليس 100، المتكلم كان يريد بيان ثمن الجواهر وسهى وأتى بلفظ مكان لفظ، سأقطع بخلاف المراد أو سأفهم خلاف المراد بسبب خطأ المتكلم. فإذا لا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد. خطأ المتكلم وإراده لفظا مكان لفظ سهوا يؤدي إلى القطع بما ليس مراد، أو يؤدي إلى فهم ما ليس مرادا، أو الاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد. أحيانا مو المتكلم يخطئ، من دون أن يخطئ المتكلم السامع يفهم من كلام المتكلم خلاف المراد لقصور في فهمه، وهذا واقع كثيرا. كم وكم من العبائر التي يفهم منها شخص معنى معين ونأتي ونقول له لا، ما فهمته خطأ، ومراد المتكلم معنى آخر خلاف ما فهمته. ونحن الآن مثلنا لذلك بكلام العلمين، صاحب الفصول فهم معنى، جاء ماتن صاحب الكفاية هذا المعنى بعيد عن مراد العلمين، أنت فهمت ما ليس بمراد للعلمين، مرادهما معنى آخر. قلت نعم لا يكون حينئذ دلالة، يعني لا تتصور أن هذا إشكال، أن هذا الذي قلته يمثل إشكالا يرد علينا، لا، نحن نلتزم في هذه الموارد لا يوجد دلالة تقييمية، يوجد غواية وضلالة يظنها السامع أنها دلالة. نعم لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة وغواية وضلالة يحسبها الجاهل دلالة، يحسبها السامع دلالة. واضح الكلام؟ الآن خلاصة البحث. ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية، لأن العلمان ما عندنا شك، العلمان قالوا دلالة الألفاظ على معانيها تابعة للإرادة، بس منظورهما إلى الدلالة التصورية أو التفهيمية، هنا الكلام. ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه، يعني بناء على رجوع كلامهما إلى الدلالة التفهيمية، واضح لا محيص عنه. صح، في الدلالة التفهيمية، الدلالة التفهيمية تابعة للإرادة، ليش؟ تفرع مقام الإثبات على مقام الثبوت، واضح لا محيص عنه. ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم، أي صاحب الفصول، أن يجعل كلامهما ناظرا إلى مرحلة الدلالة التصورية، وهو ما لا ينبغي صدوره عن فاضل فضلا عن من هو علم في التحقيق والتفقيق. دعوى أن الدلالة التصورية تابعة للإرادة لا تصدر عن فاضل، فكيف يا صاحب الفصول نسبتها إلى المحقق الطوسي وابن سينا وهما علمان في التحقيق والتفقيق؟ ليش دعوى أن الدلالة التصورية تابعة للإرادة لا يمكن أن تصدر عن فاضل؟ لأنه من الوضوح بمكان أنه حتى لو لم يكن هناك إرادة من المتكلم، اللفظ يكون ماذا؟ سببا، تصور اللفظ يكون سببا لتصور المعنى، خطور اللفظ في الذهن يكون سببا لخطور المعنى، فكيف تنسب إلى هذين العلمين ما لا يصح صدوره عن فاضل؟ والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك إن شاء الله.
بل في زيد المقام.
والمسلم
إليه في ضرب. والمسلم في ضرب. والمسلم.